من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام في نذر الحج أو نذر حجا، تارة نكون هذا مطلق، هذا النذر مطلق، تارة نكون نص على أنها حجة الإسلام، وتارة نكون نص على أنها حجة أخرى غير حجة الإسلام. وقلنا هناك بأن المسألة في بعض الفروع كثر الخلاف فيها بين الفقهاء واستقصاء جميع الأدلة والمناقشات تخرج بنا عن مستوى الجلسة وتناول البحث. لكني أحب أن أضيف على ما تقدم مسألتين. المسألة الأولى أن السيد الخوي عليه الرحمة صرح بقضية، وهي لو نذر أمرا تقدم ذلك الأمر سواء كان حجا مخالفا لحجة الإسلام، يعني حج مختلف عن حجة الإسلام، أو أمرا آخر، وبعد ذلك حصلت الاستطاعة. قلنا سابقا بأن الرأي المذكور هو هذا النذر المتقدم، حيث أنه انعقد ووجب على الإنسان الالتزام به، هذا مانع شرعي يمنع عن تنجز حجة الإسلام في ذمته، فلا يستطيع الآن حاليا بعد أن التزم بالنذر أن يأتي بالحج في هذا العام. إذا كان طبعا المسألة كلها ماذا؟ إذا كان النذر في أيام الحج. السيد خوي عليه الرحمة كرر هذه الفكرة بأن الاستطاعة المتأخرة تكشف عن بطلان النذر. راجع هذا في الجزء مثلا جزء 26 من الموسوعة صفحة 344. إن الاستطاعة المتأخرة تكشف عن بطلان النذر، يعني حتى لا أتقدم النذر، إنه نذر أن يصلي مثلا في مسجد الجامع في يوم عرفة في بلدهم، ونذر أن يقوم بعمل بفعل مثلا في بلدهم في يوم عرفة، ثم بعد ذلك حصلت الاستطاعة، سيد يقول هذه الاستطاعة تكشف أن النذر كان باطلا من الأساس. هذه فكرة جديرة بالتأمل، جيدة، تؤيدنا فيما ذكرناه سابقا. المسألة الثانية التي نريد أيضا يعني الوقوف عندها وما ذكره الشهيد الثاني عليه الرحمة صفحة 263 حسب هذه الطبعة، عندما قال: واعتبر المصنف في الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعية، وحينئذ فتقدم حجة النذر مع حصول الاستطاعة بعده. عندئذ ستتقدم حجة النذر مع أن الاستطاعة حصلت بعد النذر. أنا تأملت كثيرا في هذه الفكرة، طبعا لم نقرأ هذه الفكرة في كلام الشهيد الأول في الدروس، تأملت في هذه الفكرة مرارا، طالعت عدة أيضا عدة من كتب الفقهاء، إلى الآن لم يتضح لي وجه التقديم. عندي المسألة الآن في ذهني مسألة تعليق على استنتاج أو تفريع، خلينا نقول تفريع الشهيد الثاني على كلام الشهيد الأول هنا. لماذا الآن في بناء على هذا الفرض نحن نتكلم عن تقدم النذر على استطاعة الحج حجة الإسلام؟ نذر أن يحج حجة مندوبة مثلا أو حجة نيابية في هذا العام وهو غير مستطيع لحجة الإسلام، بعد ذلك حصلت حجة الإسلام، استطاع حجة الإسلام، الشهيد الأول في الدروس قال أنه هذا النذر الذي نذره مشروط بماذا؟ مشروط بالاستطاعة الحج، الاستطاعة الشرعية. فهل راح الشهيد الآن الشهيد الثاني على مبنى الشهيد الأول؟ قال عندئذ في مثلنا هذه الاستطاعة التي حصلت ستصرف في حجة الحجة المنذورة وليست في حجة الإسلام. محل التأمل أين؟ ولماذا يقدم النذر هنا على حجة الإسلام؟ ما هو السبب في التقديم؟ إذا قلنا سابقا، لو كان الشهيد يقول بأن الحجة المنذورة قدرتها عقلية، فالوجه في ذلك واضح. ما دامت القدرة في حجة المنذورة عقلية، فتنجز التكليف بالنذر بالنسبة إلى الحجة المنذورة. قبل أن يتنجز تكليف حجة الإسلام، ولذلك سنقدم النذر على حجة الإسلام في بعض الموارد التي تقدمت سابقا أشرنا إليها. أما إذا لم يتقدم، حاليا لاحظ، أنا أريد أن أنظر إلى جهتين. إن نظرنا إلى الوجوب المشروط، تجب عليك حجة الإسلام في حال توفر الاستطاعة الشرعية، وتجب عليك الحجة المنذورة في حال توفر الاستطاعة الشرعية أيضا على رأي الشهيد الأول في الدروس. الجملة الأولى متقدمة على الجملة الثانية، لأن الجملة الأولى تجب عليك حجة الإسلام في حال توفر القدرة الشرعية، هذه من التكليف من حين بلوغه وخطب بها، والثانية خطب بها قبل أشهر. فالخطاب بالوجوب المشروط بهذا المعنى الذي ذكرناه، حجة الإسلام متقدم مو متأخر. إذن لو أتينا إلى فعلية التكليف، يعني توفر الشرط، نقول عندما توفرت هذه القدرة الشرعية حاليا، الآن محل السؤال أنها ستصرف في الأول أو في الثاني. في هذه الحالة المسألة غير واضحة، أنه تنجز النذر قبل تنجز حجة الإسلام. هذا أول الكلام. أم لا يصح أن يقال أنه تنجز النذر قبل تنجز حجة الإسلام، لأن هذه الاستطاعة أتت، نقول الآن هذه تحقق لنا الشرط لحجة الإسلام أو تحقق لنا الشرط للحجة المنذورة. أنا بحث عنها يعني في كثير من بعض المصادر اللي تحدثت اللي نقلت هذا الرأي، ما وجدت أنه توقفوا عند هذه الفكرة يعني. فلا أعلم هو الشهيد يعني عليه الرحمة أعلى الله مقامه يعني لماذا ذهب إلى هذا الرأي تقدم الناذر، مع أنه يعني في إنشاءان حجة الإسلام متقدمة، تنجزان. الآن نحن محل الكلام، أيهما يتنجز، النذر أو الإسلام؟ يفترض أن نقدم تنجز الإسلام ولا أقل من التساوي بينهما.
هذا التفريع إلى الشهيد الثاني،
التفريع الشهيد الثاني يفرع على الأول. طيب، مسألة قابلة للتأمل، لعل الشهيد يعني لفقاهته رضوان الله تعالى عليه رأى أمرا لم نره في المسألة. رزقنا الله شيئا من فقهه. نكمل صفحة 265. قال ويقوم في المعبر، نعم. الآن هذا الإنسان نذر أن يحج ماشيا، أو نذر أن يمشي في الحج. خلنا على المسبقين نقول هذه الفارقة. طبعا إذا نذر الأول أو الثاني، طبعا لدينا حالة ثالثة وهو نذر الحج ماشيا على نحو التقييد. لدينا على نحو الشرط وتأتى على نحو التقييد، أو على نحو الوصف، قال عبر على نحو الوصف وتارت على نحو التقييد. الوصف كأنه هناك أمران أو مرتبتان، مرتبة أصل الحج هو يريده، وأمر آخر يريده وهو أن يكون الحج بهيئة المشي. لديه مرتبتان على نحو الوصف. أما التقييد يقول أنا إما أن أحج ماشيا وإما بعد ما أروح الحج. إذا ما يصير الحج ماشي أنا ما أروح الحج، نحو على نحو التقييد. هذه ليكون هذه المسألة على البال، لأنه الشهيد سيذكر هذه المسألة لاحقا إن شاء الله. هناك فرق بين الوصف على نحو الوصف وعلى نحو التقييد. حتى الآن في كثير من فتاوى الفقهاء المعاصرين يذكر هذه المسألة في كثير من المسائل، في الحج وغير الحج أيضا، حتى في الإجارة مثلا تأتي إن هذا على نحو الوصف على نحو التقييد. جيد. مسألة أخرى، تارة نكون هذا الآن الشخص الذي يحتاج إلى سفينة أو إلى مركب وما شابه، هذا مجرد معبر، مجرد معبر، يعني هذا 3 أمتار أو 5 أمتار الشكل، أو 20 متر مثلا، نهر يعبر نهر، يعني طول الطريق هو ماشي بس عنده النهر هذا حتى يعدي إلى الضفة الثانية، قبل ما يقدر يمشي على الماء. فيحتاج إلى مركب اللي يتجاوز هذا النهر. وتارة لا، تارة أصل القضية هو أصلا في جزيرة مثلا، هو في جزيرة، يعني كيف أصلا راح يمشي إلى الحج؟
لابد أن يعبر،
ما في بإمكان، لا سيما إذا قلنا أنه يبدأ الحج من يبدأ المشي من بلده، يعني يبدأ المشي من بلده، وبلده أصلا هو في جزيرة ما راح يقدر يمشي أصلا. هذه مسألة حتى خلنا على بالنا، لأنه راح نقرأ في نهاية الجلسة اليوم إن شاء الله تفصيل سيد السيستاني في هالقضية هذه. الآن المصنف اللي هو الشهيد الأول في الأساس يتكلم عن المعبر، يعني أصلا طول المسافة هو ماذا يمشي، وصل إلى هذا 20 متر 50 متر، يحتاج إلى سفينة إلى مركب تنقله من هذه الضفة إلى تلك الضفة. الآن وهو على السفينة، طبعا نتكلم أيضا مع حال عدم وجود طريق آخر، يعني ما في جسر موجود باستطاعة أنه يمشي عليه، ما في إلا السفينة وما في إلا المعبر، شو راح يسوي؟ إذن إذا صعد على السفينة يوقف
أو يقدر
يجلس. لدينا رواية أن ماذا وهو في السفينة يبقى قائما ما يجلس. واستدل أيضا بدليل آخر، قاعدة الميسور، إنه كان واجبا على أن يقف يكون قائما وأن يحرك رجليه. الآن تحريك الرجلين لا فائدة منهما فسقطت، أما القيام ما زال هذا ميسورا. كثير من الفقهاء ناقشوا إن قاعدة الميسور ليست بهذا المعنى، لا نقبل قاعدة فقهية بهذا المعنى، إنه الواجب القيام وتحرك القدمين. الآن لا يستطيع تحرك القدمين، إذا يبقى ماذا؟ القيام. ثم نقبل هذا المعنى لقاعدة الميسور، ما عندنا قاعدة الشكل. فقاعدة الميسور لا بس نشير، قاعدة الميسور هناك معنى متفق على صحته وهناك معنى هو المختلف فيه. المتفق على صحته إذا كانت هناك عدة أفراد، يعني مثلا الإنسان في شهر رمضان لا يستطيع أن يصوم 30 يوم، يستطيع أن يصوم مثلا 10 أيام، أكثر من 10 أيام بعد ما يقدر. نقول إيه نصوم 10 أيام والبقية ويش خلاص، بعد ننتقل إلى القضاء مثلا أو ننتقل إلى الفدية حسب التفاصيل. لكن لاحظوا في أيام شهر رمضان هذا كل يوم واجب مستقلة، يبدأ الصيام عند الفجر وينتهي عند الغروب، هذا يوم انتهى يوم انتهى. فهذه عدة وجوبات في الواقع، وجوبات يجب عليه صيام 30 يوم، 30 وجوب يستطيع امتثالها 10 ولا يستطيع 20. هذا بهالمعنى، بمعنى الأفراد، تعدد الأفراد هذا لا إشكال فيه. أما بمعنى أنه واجب واحد مركب، واجب واحد مركب من أجزاء عجزت عن بعض أجزائه، هل يجب الإتيان ببقية الأجزاء كقاعدة مو كمورد خاص؟ مثلا الصلاة، نعم الصلاة لدينا أنه لا تسقط الصلاة بحال، أما كقاعدة عامة ما عندنا شكل. جيد، فإذا البعض استدل بالميسور وأشكلوا عليه بأن القاعدة هذه لم تثبت بهذا المعنى. ثانيا أيضا هذا يقدر ترى إذا تبغونه يمشي يقدر يدور حتى في السفينة يقعد يدور زين بدون ما يقعد، هذا أيضا ميسور. يقول ما في فائدة في المشي، وش بيستفيد إنه يمشي وهو قاعد يدور؟ أيضا ما في فائدة إنه وش يوقف. قال ويقوم في المعبر لو اضطر إلى عبوره وجوبا على ما يظهر من العبارة. أن الشيء الأول قال ويقوم في المعبر، هذا ظاهر في وجوب القيام، وهناك رأي آخر أنه القيام غير واجب لأن الرواية التي استدل بها أشكال فيه سندان وراح أتكلم عن سندها. لكنه نقول أصلا لا واجب ولا مستحب ولا أولى. بعض الفقهاء قال الرواية يعني، بعض الفقهاء قال يجب، احنا نقول اصلا مو مطالب بشيء، نقول اولى ذلك حتى نصير شوي قريبين من رأي الفقهاء الاخرين. ويقول يجب، نحن نقول الاولى ذلك، لا سيما انه الاولوية او الاستحبابية وتسامح في ادلتها. وجوبا على ما يظهر من العبارة، وبه صرح جماعة استنادا إلى رواية تقصر لضعف سندها عنه عن الفتوى بالوجوب. وفي الدروس جعله أولى، ما قال يجب، قال أولى، القيام أولى، وهو أولى خروجا من خلاف من أوجبه أول، حتى لا نصير بعيدين عن من قال بالوجوب. ثانيا وتساهلا في أدلة الاستحباب، إنه أدلة الاستحباب لا يشترط فيها صحة السند، هذا بناء على بعض الفهم لقاعدة التسامح، بعض يعني بعض التحليلات لها. وتوجيهه على قاعدة الميسور مو مقبول، ما راح نقبلها على قاعدة الميسور، لأن الماشي يجب عليه القيام وحركة الرجلين، فإذا تعذر أحدهما لانتفاء فائدته، يعني حركة الرجل مو متعذرة كذا فائدة لا فائدة منه، بقي الآخر مشترك. إذن تخلينا عن حركة الرجلين لعدم الفائدة فيه، لكن لا نتخلى عن القيام. هذا الكلام صحيح؟ يقول الانتفاء الفائدة فيهما، لا القيام له فائدة ولا حركة الرجلين له فائدة، وإمكان فعلهما بغير الفائدة. يعني إن لاحظت إمكان الفعل فأيضا يمكنه يدور في المكان أو حتى يجلس ويستلقي وحرك رجليه. إمكان الفعل في السفينة لكلا الأمرين، للقيام وللمشي، انتفاء الفائدة أيضا في كليهما. بقية الرواية، خلنا نرجع إلى الرواية. الرواية ذكرها في الصفحة السابقة، خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، إن عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر، قال فليقم في المعبر قائما حتى يجوزه. الرواية فيها السكوني بس يكون يوثقه الشيخ في كتاب العدة. لكن الذي روى عن السكوني هو النوفلي. طبعا بناء على اشتراط الصحة الأعلائية كما يعبرون، واضح أن الرواية ليست صحيحة أعلائيا لأن الرواية فيها من العامة. أما بناء على اعتبار خبر الموثق، السكوني قلنا وثقه الشيخ في العدة، بقي النوفلي الذي يروي عن السكوني. السيد الخوئي عليه الرحمة وثقه في دورته بناء على كونه من رجال كامل الزيارات، فالرواية معتبرة عند السيد سابقا، لكنه توثيق كامل الزيارات رجع عنه رضوان الله يعني في آخر حياته وخريات حياته. طبعا هناك طرق أخرى لتوثيق النوفلي تذكر في محلها، إن قابلنا تلك الطرق في توثيق النوفلي ستصبح الرواية معتبرة، إن لم نقبل الطرق الأخرى في توثيق النوفلي ستصبح الرواية ضعيفة. نعود إلى المتن. فلو ركب طريقه أجمع، كل طريق أصلا ما هو راكب أصلا، أو بعضه، بعضه هو نذر أن يحج لله ماشيا، قام بعض ركب وبعضه مشي، هل أتى بما نذره أو لا؟ لأن نتكلم أنه تارة يكون هو عاجز، عجز عن المشي، سيأتي عجز عن المشي يعني خلاص بعد تعب مو قادر يمشي بيجي لاحقا. أما أنا حاليا نقول لا، نتكلم أنه إخلال عن 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 غير عجز، يقول هذا إذا لم يأتي بالمنذور، عن غير عجز لم يأتي بالمنذور، خلنا أريح لي خلنا أركب، هذا لم يأتي بالمنذور. عندئذ ماذا؟ تارة نكون هو نذر أن يعني هذه السنة متعينة للنذر، هذه السنة متعينة للنذر ولم يأتي بالمنذور على وفق ما نذره، فعليه ماذا؟ عليه قضاء وعليه كفارة. أما القضاء، قضاء النذر، أصل فكرة قضاء النذر مسألة خلافية، إنه الإنسان إذا نذر الحج، نذر الحج في سنة معينة ولم يأتي بها في تلك السنة، هل عليه أن يقضي أو لا؟ مثلا السيد السيستاني يقول الذي المنذور الذي يقضى هو الصوم واحتياطا الصلاة، أما هذا ما عندنا شيء آخر. السيد أخوي أيضا يقول ما عندنا قضاء للحج المنذور، ومسألة تبحث في باب النذر، إنه الإنسان مثلا نذر أن يصلي في هذا اليوم صلاة جعفر ولم يصليها هذا اليوم، هل عليه أن يقضي في يوم آخر أو لا؟ هنتكلم عن مثل هالقضية هذه. نذر أن يزور، نذر أن يعتمر في يوم في شهر في شهر رجب من هذا العام ولم يفعل ذلك، هل عليه أن يقضي؟ المسألة. فإذا إذا كان نذره مقيدا وأخل بالناذر عامدا، عندئذ عليه القضاء والكفارة على رأي من؟ على رأي الآن الشهيد هنا. أما إذا لم يكن النذر مقيدا بسنة معينة، فإذا إذا ما أتى به ليس هو
نذر،
ليس هو المطلوب بالنذر، عليه أن يأتي بالمنذور. يعني حتى بعضهم قال العبارة يعيد، أشكل عليه سيد الخوي، كان حتى كلمة يعيد ما نقبلها، لأنه يعيد كأنه تكرار للشيء، هو في الواقع هو
شهر
يعني لم يأتي أصلا، لم يأتي بالمأمور به حتى نطالبه بالإعادة، بل نطلبه بإتيان الإتيان بالمنذور. هذا إشكال تعبيري، إشكال تعبيري
في الصلاة أعادة في الوقت،
إشكال تعبيري لا بأس به، يعني المعنى واضح. فلو ركب طريقه أجمع أو بعضه قضى ماشيا للإخلال بالصفة فلم يجزي، ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف، لأنه سيأتي بالحجة في غير وقتها فيعبر عنها بأنه قضاء، ويلزمه مع ذلك كفارة بسببه. وإن كانت مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا ولا كفارة، يعني إذا كان نذره ماش أن حج ماشيا غير مقيد بسنة، وهذه هذه السنة حج لكنه راكبا، إذن عليه أن يأتي بالحج ماشيا في سنة لاحقة، وهذه لا يسمى قضاء بالمعنى الاصطلاحي، وأيضا ليس عليه كفارة. هناك رأي آخر الشهيد الأول ذكره في الدروس، ماذا قال؟ الآن في السنة اللاحقة عندما يحج هل يجب عليه أن يمشي كل المشوار
أو يلفق؟
قال الشهيد في الدروس قال يقدر يلفق، يعني وايش المكان اللي مشاه في السنة الحج الأولى يقدر الآن ما يمشي، المكان اللي ركب فيه هنا لازم يمشي فيه، بحيث أنه نجمع المشي من الحج الأولى مع المشي للحج الثاني يعطينا مشوار كامل. شو تقول الشهيد الثاني؟ يقول لا، اللي قال هني أحسن، إنه على لما يجي يقضي أو لما يعيد الآن الحجة كاملة نصير بالوصف، مو نفق الوصف من الجملة من الحجة الأولى ومن الحجة الثانية. وفي الدروس لو ركب بعضه قضى ملفقا فيمشي ما ركب ويتخير فيما مشى منه، ولو اشتبهت الأماكن، لو أنا بعض الأماكن قال أنا نسيت أنا مشيت ولا ما ولا ركبت، خو يمشي حتى يحرز ماذا؟ يحرز إتيانه بالمشي في كامل المسافة. احتاط بالمشي في كل ما يجوز فيه أن يكون قد ركب، يعني في كل ما يحتمل فيه أن يكون قد ركب يمشي فيه، وما اختاره هنا أجود، هنا أفضل أنه لإعادة تكون كاملا بالوصف، وهذا رأي صحيح. يعني لما أقول حل الله علي أن أحج ماشيا، يعني يكون المشي متصل في كل الأعمال، مو أنه جزلنا السنة يمشي لمترين وفي السنة جاي مترين بعدين نجمعها، يعني أصلا يعني خصوصا أنه القضية هذه المشي المتأخر سيتأثر بالمشي المتقدم، يعني المشقة قاعدة تزايد. لاحظت الفكرة شنو اللي يقول؟ يعني هي مو قضية مشي يومين وتجمع عليه مشي يومين بعد سنة، لا، مشي الأربعة الأيام المتصلة هذه ستجعل اليومين المتأخرتين أكثر جهدا وإرهاقا على الإنسان من قضية التقطيع.
هو منصرف بعد إلى خصوص الحجة
الواحدة عادة نقبله. أسأل الآن
الآن لو اشتبه في الأماكن ما المفروض تصير وظيفة البراءة؟
لا، لأنه يريد يحرز امتثال الخروج عن التكليف، إنه أصلاً يعلم سابقاً، خلينا نقول حتى نقدر نقول يستصحب وجوب المشي عليه في هذه البقعة. الآن عندما قال لله علي أن أمشي إلى بيت الله وأحج ماشياً، يعلم الآن بوجوب المشي من نقطة ألف إلى جيم وإلى دال، هذه كلها الآن يعلم بدخولها في ذمته. الآن هذا المقدار المخصوص اللي في الوسط هل سقط عن ذمته أو لا؟ يستصحب بقاء اشتغال الذمة بوجوب المشي في هذا المكان. لاحظت الفرق الآن شنو؟ الآن سابقا أول ما نذر يعلم أن هذه القطعة اللي في الوسط وجبت عليه أو لا، حاليا هو يشك أنه مشى فيها أو لا، فهو يشك في سقوط التكليف هنا، عليه أن يمشي. نأتي إلى مسألة أخرى. لو عجز عن المشي سنقول إن كانت هي مطلقة النذر مطلق هو ينتظر إلى أن واش إلى أن يتمكن عند السنة ما يدل أنه مريض وينتظر السنة القادمة إلا بعدها. أما لو كانت مقيدة هذه حالة كانت مقيدة هذا العام وهذا العام هو يعجز عن المشي أو هي مطلقة لكن يأس من تمكنه خلاص مثلا أصيب بمرض يأس من تمكنه من المشي شو نسوي؟ يقول هذا يمشي يركب. لدينا رأيان، رأي أنه بدل المشي عليه كفارة انصح التعب بكفارة بدنة، وروايات أخرى طبعا عليها روايات معتبرة وروايات معتبرة أخرى ذكرت أنه يركب ولم تذكر أنه عليه بدنة، فبعضهم استدل بالروايات الأخرى على أنه ماذا؟ أنه لا يجب عليه كهالكفارة، هذه ما تجب عليه. بيجينا نقاشنا بعد شوي إن شاء الله في هذه القضية، هذه بنناقش فيها. إذن إذا عجز عن المشي في الوقت المحدد أو في حال الإطلاق مع يأسه من التمكن لاحقا قلنا يركب إما مع كفارة أو بدون كفارة. الشهير الثاني هنا بيعلق قال إلا إذا كان القضية على نحو التقييد، هذا ذكرنا في البداية، إذا على نحو التقييد ولم يستطع أن يمشي إذن لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الحاج. ولو عجز عن المشي ركب مع تعيين السنة، هذه الحالة الأولى، أو الإطلاق لكن اليأس من القدرة ولو بضيق وقته لظن الوفاة، يقول إما لمرض مزمن أو لا خلاص يقول أنا دماء أحجد السنة شو كم باقي من عمري خلاص، وإلا توقع المكنة. يعني إذا لم يكن في ضيق وقتين وكان يرجو التمكن لاحقاً والحج غير معين في سنة معينة النذر غير معين، إذا نتوقع المكنة ينتظر. وحيث جاز الركوب ساق بدنا جبراً للوصف الفائت وجوباً على ظاهر العبارة، يعني الشهيد الأول لما قال وساق بدنا ظاهر أن هذا يجب وهو مذهب جماعة أيضا، واستحبابا على الأقوى على عند الشهيد الثاني. إذن اختلف رأي الشهيد الأول هنا مع الشهيد الثاني، ظاهر عبارة الشهيد الأول عندما قال وساق بدنا أن هذا ماذا يجب عليه، الشهيد الثاني يقول أنا أقول بالاستحباب. لماذا؟ قال جمعا بين الأدلة، لأن روايات أخرى أيضا صحيحة السند لم تذكر ماذا وجوب البدنة هذه، جمعا بين الأدلة. وتردد في الدروس، الشهيد الأول في الدروس في مسألة البدنة نجيبها أو لا نجيبها وقع في تردد، هذا كله مع إطلاق نذر الحج ماشيان أو نذرهما لا على معنى جعل المشي قيدا لازما في الحج بحيث لا يريد إلا جمعهما، يعني لو كان على نحو التقييد وإلا سقط الحج أيضا مع العجز عن المشي. هذا كلامنا كله إذا نذر المشي أو نذر الحج ماشيان على نحو الوصف ولا على نحو القيد. طيب الآن في مسألة هذه البدنة هنا طبعا عدة روايات صحيحة السند، ذكر السيد الترحيني في الهامش صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي، نذر أن يمشي وعجز أن يمشي، قال عليه السلام فليركب وليسق بدنا فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله تعالى منه الجهد. وعندي أيضا رواية صحيحة ذريح المحاربي. في مقابل هذا الرأي صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى قال عليه السلام فليمشي، قلت فإنه تعب، قال عليه السلام إذا تعب ركب. الشاهد القسم الثاني من الروايات ذكرت الركوب، يعني ركب يعني يجوز له الركوب، لكن لم تذكر أنها عن عليه بدنة، فالبعض قال إذن مو واجب عليه بدنة. لو كان واجب كان الإمام قال، كان الإمام قال. فعدم تعرض الإمام إلى البدنة دليل على عدم وجوبها عليه. أشكل على ذلك سيد أخوي، وأنا أرى أشكل أنه أنا أرى أشكل والله عالم صحيحا. ماذا قال؟ خذ الرواية الثانية ساكتة، خذ الرواية الأولى نصت، يقدم النص. أن كثير من الروايات، كثير من الروايات الآن لو كان الرواية مطلقة أصلا، الرواية فيها إطلاق مو بس فيه سكوت، يعني عدم التعرض
ما نفت
أصلا الرواية مطلقة. قول المطلقة يقيد بالروايات الناصة. يعني أظن إنه يمكن أن نضيف إلى ذلك يعني الإمام في الجواب، يعني إذا كان الراوي نقل كل ما قاله الإمام، الإمام يقول له وظيف يقدر يركب، خلاص خليه يركب، بس إنه هل على كفارة أو ما على كفارة؟
أمره.
هاي ما تكلم عنه في القضية هذه. فما يمكن مع وجود تلك الروايات التي نصت أن عليه بدنة يشكل نقول إنه مو واجب عليه. إذن جيد. السيد أخوي استدل بالرواية التالية، الرواية التالية التي ذكرها سيد الترحين هنا أيضا، هي خبر عن بسى بن مصعب قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله تعالى أن أحج ماشيا، فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت، ثم وجدت راحة فمشيت، فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: معي نفقة، ولو شئت أن أذبح لفعلت، وعلي دين. فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: شيء واجب أفعله. كان سائل يقول واجب داي، شوف لي حال، يعني شوف لي حال خلصني. فقال عليه السلام: لا مو واجب، من جعل لله عليه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء. سيدنا هذا خوش دليل، يعني احنا لو مع القواعد كان قلنا نفتي بالوجوب، لكن بسبب هذه الروايه
شاهد
نقول شاهد جمع الإمام قال إنه لا مو هل ترى هذه البقرة دي مي واجبة ترى. جيد
صحيح.
الرواية السير صح في سندها فيها اللي هو هذا عن بسى بن مصعب، السيد أخوي صحح الرواية بناء على أن عن بسى من رجال كامل الزيارات، وقلنا قبل شوي أن سيد عليه الرحمة غير رأيه في كامل الزيارات، فبناء على كلامه راح يصير الرواية في مشكلة سندها على رأي السيد. نختم كلامنا هذا اليوم بقراءة بعض فتاوى السيد السيستاني حفظه الله في مسألة النذر في كتاب الأيمان والنذور مسألة 725. ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيان أن يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج إلى ركوب السفينة. مسألة 725 كتاب الأيمان والنذور والعهود. ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيان أن يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها، ولو لأجل العبور من النهر ونحوه، إلا إذا كان الطريق المتعارف برا منحصرا فيما يتوقف على ذلك. وطريق بري لكن وما عندنا غير هالطريق البري إلا فيها هالنهر هذا. ولو انحصر الطريق في البحر، إذا كان أصلا طريق بحري مو بري، فإن كان النذر مؤقتا لم ينعقد من الأول، وإن كان مطلقا وتوقع فتح الطريق البري فيما بعد انتظر، وإلا فلا شيء عليه. نعم إذا كان المشي ملحوظا في نذره على نحو تعدد المطلوب، قلنا على حن الوصف تعدد المطلوب في الصورتين الإتيان بالحج أو الزيارة راكبا بعد تعذر المشي. المسألة التالية أيضا 726، لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض، فالأحوط وجوبا أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض الآخر ولا شيء عليه على الأقوى، ما عليه كفارة. ولو اضطر إلى ركوب السفينة فالأحوط الأولى أن يقوم فيها بقدر الإمكان، احتياط استحبابي أن يكون قائما.
بس ما يرح حتى استحباب
البدنة، قوم على شيء. في مسألة 737 هناك يقول: إذا تعلق نذره بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها، فإن عين له وقتا تعين ويتحقق الحنث وتجب الكفارة بتركه فيه، يعني في ذلك الوقت المعين. فإن كان صوما وجب قضاؤه، فيقول الصوم المعين المنذور المعين إذا لم يتبه يجب قضاؤه، وكذا إن كان صلاة على الأحوط دون غيرها، الصلاة أيضا تقضى احتياطا. هذا أيضا السيد يقول: وكذا الحال فيما إذا كانت الأزمنة المتأخرة جدا خارجا عن محط نظره حين النذر، فإنه لا يجوز له التأخير في الإتيان بالمنذور إلى حينها. هذه فكرة تفيدنا فيما تقدم سابقا، يعني لو نذر يقول أنه لله علي إن حصل كذا أن أصوم، يصومها الآن، هو ما حدد متى يصوم، لكنه ما كان في بال أنه يصوم يعني بعد 20 سنة أو بعد 10 سنوات، يعني يصوم بعد أن تقضى حاجته مثلا بيومين شهرين 3 أشهر 5 أشهر 6 أشهر، هذا المقصود أنه يصوم إن قضى الله سبحانه وتعالى حاجته. فإذا كانت هذه الصورة اللي فينا نلاحظ أنا محل شاهدي، هو في عبارته ما قيد أصوم خلال 5 أشهر، لكن في فكرة كانت أنه صيام راح يكون في هالحدود 5 أشهر 6 أشهر، ما يصير يأجل الصيام المنذور إلى بعد سنتين وبعد سنة. وهذا يفيدنا فيما ذكرناه سابقا، أنا هذا شاهد آخر، بأنه تأثير النية اللي في قلب الناذر على الناذر، هذا الشخص في لفظ الناذر ما قيد أصوم خلال 5 أشهر، لكن هذا اللي كان في باله، يعني الصور اللي بذهنها شكل إنه يصوم بعد ما تقضى حاجته في هالمدة، ما يصير يقضي يأجل القضاء إلى مدة أطول من هذا الأمر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.